الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المستغنين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن قابلية الماء المضاف لإزالة الخبث، وبينا أن هناك نظريتان في تطهير هذا الماء لإزالة الخبث. النظرية الأولى لبعض فقهاء الطائفة، ومنهم السيد المرتضى والشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية. أصل الموضوع من أين إجى؟ أنا قلنا ندخل بالاستدلالات. أصل الموضوع كيف نشأ هذان القولان، قول التطهير وعدم التطهير. المنشأ الأساسي قبل أن ندخل بالأدلة من الطرفين، المنشأ الأساسي هو أن إزالة النجاسة أو إزالة الخبث بتعبير آخر، طبعا الخبث اللي يقصد به النجاسة أيضا وليس يقصد مجرد الخبث الذي هو بمعنى الوسخ، بالفارسي يقول لك كسيف، كسيف يعني وسخ. ولذلك إذا قرأنا بلغة الفقهاء الذين هو مثل السيد الخوي وغيره من الفقهاء الذين لغتهم غير العربية، يقولون مثلا النجس والكثيف. الكثيف لا يقصد الكثيف يعني الثخين، قصده بالفارسية الكثيف يعني كثيف يعني الوسخ. يعني هذه كلمة هي فارسية لكن تدخل يتصوروها بالعربي هالشكل. على كل حال أنا بس نبه لأنه جرت في لسان السيد الخوي مرارا وتكرارا في بحث الطهارة الكثيف الكثيف. بعضهم يسأل كيف كثيف؟ كثيف فارسي ليس عربي، ولو هو يجري باللسان على نحو العربي. على كل حال إلى أصل المطلب، الكلام هو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هنا مسألتان، هل أن إزالة النجاسة واجبة أم إزالة النجاسة غير واجبة؟ يعني النجاسات ندري نعلم وسوف نذكر على أقسام، منها الكافر، فإذا مس الكافر بيد رطبة يدك فتنجست يدك، فهل يجب أو ثوبك أو شيء آخر من الأدوات هل يجب عليك أن تغسله؟ الأصل عدم الوجوب، هذا مو القضية أصل يعني الاستدلال، لا الأصل يعني الشكل الطبيعي، نقصد من كلمة الأصل مو الدليل الذي هو بمعنى من معاني الاستصحاب. يعني كلمة أصل تجري كما في كتب الاستدلال عندما يقول والأصل إنما هو الاستصحاب العدمي، لا يقصد به مطلق الاستصحاب أيضا، وإنما عادة مو دائما عندما في كتب الفقه الاستدلالي نقرأ الأصل يقصد به الاستصحاب العدمي، والذي كما حقق في أبحاث الأصول أن الأصل العدمي موضع وفاق بين الأصوليين، لم نجد مخالفا أقلها، أقل أن لم نقل هذا اتفاق بلا شذوذ، لم نجد مخالفا. هذا مو الأصل نقصد به هنا، لا، الأصل يعني الشكل الطبيعي. الشكل الطبيعي هو لا تجب الإزالة، وإنما تجب الإزالة في موارد التي يوجب الشرع فيها الطهارة. حتى الإزالة غير واجبة إلا وجوبا ثانويا، موجب وليس وجوبا أوليا. بالواجب الأولي لا يجب الإزالة، هذا الذي نعبر عنه. مرة نقول هو واجب بنفسه وواجب بغيره، زين. الواجب الغير هنا شنو؟ وهو يجب عليك الطهارة فيما يجب عليك الطهارة، فمقدمة الطهارة شنو؟ إزالة النجاس. مثلا يجب في الصلاة أن يكون جسمك وثوبك طاهر، فحينئذ إذا كان هناك دم أو نجاسة معينة يجب عليك أن تطهر جسمك، فهذا وجوب ليس بالذات وبالأصل، وإنما وجوب جاء بالملازمة، لازمه أن يكون قد أزيلت منه النجاسة. إذن هذا أولا، هذا مذكور، هذا الكلام مش استنباط مني، لا، هذا مذكور بلغة الفقهاء رضوان الله عليهم. النقطة الأولى هو بما أن الإزالة غير واجبة، تأتي النقطة الثانية، هذه تنفع في الاستدلال، هذه مسألة واجبة أو ما يأتي. النقطة الثانية وهو على فرض الوجوب، على فرض الوجوب، إذا قلنا أصلا مواجب هو مواجب، المسألة ليست محل ابتلاء، لكن على فرض إذا قلنا بالوجوب الغيري، يعني في صورة إذا احنا على الفرض، يعني في صورة إذا احتجنا إلى الإزالة، فهل أن المشكلة هو بس إزالة النجس؟ إزالة النجس زين، عندما تزيل الدم وقع على هذا المكان، جبت كلينس وخرت الدم، بعد ماكو عين نجاسة، الثوب وخرت المقدار من الوقع عليه النجس، ماكو عين نجاسة. إذا أمكن هناك نجاسات تزول، تزول بزوال العين. إذا زالت النجاسة حينئذ هذا الموضع هل يعتبر طاهي باعتبار أن نجاسته تبعا لأصل النجاسة؟ فهناك أكو بحث في المطهرات من جملة البحوث يسمى المطهرات التبعية، التبعية يجيبون مثال مثل الحبائل والدلو في بحث النزح، هذه مسألة البئر، ماء البئر، عندما ننزح الماء، ننزح ماء البئر يجب، قيل وقيل يستحب، هذا على فرض الوجوب، النزح عندما ينزح تنجس، وقعت به فأرة تفسخت على تعبير بعض الأخبار الطاهرة، فينزح لها بعدد معين وهكذا. إن نفترض نزحنا، هل يجب علينا أن نطهر هذا الدلو أو لا يجب. هذا الماء راح يقع على حافة البئر، هل يجب علينا أن نطهره؟ هذه الآلات التي نقلنا بها الماء من البئر أثناء النقل مو بعدين من طلعنا، يجب أن نطهره؟ هذا بحث هناك في النجاسات يسموه التبعية. إذا طهر البئر، ماء البئر يعني، يطهر باقي الأشياء. ما هو دليلهم؟ تأتي المسألة بالمستقبل إذا أعطانا الله عمر. هذه التبعية يقولون طاهر يطهر بالتبعية، وعليه هنا نفس المسألة، عندما أزلت النجاسة بغير الماء، ماء المطلق لنفرض بالماء المضاف، بماء الرمان غسلت الثوب، زالت عين النجاسة. ما هو المطلوب؟ إزالة عين النجاسة، زالت. هل هذا الثوب المتنجس بالنجاسة يطهر أو لا يطهر؟ هذا أصل المسألة. هنا رأيان، يقول الرأي الأول أنه يطهر بالتبعية، لأنك تريد إزالة العين وقد تمت إزالة العين، إزالة العين قد تمت. الرأي الثاني يقول لا، المشكلة مو بس عين، عين وتنجس، يعني هنا المشكلة ليست متعلقة بأمر واحد وإنما أمران، الأول إزالة عين النجاسة، لكن النجاسة بما أنها رطبة نجست الشيء الذي يجب تطهيره، فهذا أزلنا عين النجاسة، يبقى شنو؟ المتنجس. المتنجس هذا يحتاج إلى تطهير. وبهذا ما يعبر عنه بشريان النجاسة، شريان النجاسة، هذا أصل المشكلة. حل الإشكال، سوف نقرأ حل مبنائي. أنا ألفت إليكم المطلب، أن قلنا هذه الآن الوجوه سوف تذكر، والوجوه الذي سوف تذكر بعد ذلك في الرد عليه، هذه حلول مبنائية. المبنى شنو؟ المبنى على شرط أن يكون في المتنجس يطهر بواسطة الماء المطلق، مو بس هنا في إزالة الخبث، حتى في تطهير. مسألة ثانية ليست هي المسألة الأولى، المسألة الأولى إزالة الخبث، المسألة الثانية وهو التطهير. هل أن المتنجس لا يوجد خبث بعد، خبث راح، طار الخبث، لكن هذا المتنجس الذي مثلا إيدك لامست واحد، خب إيدي بعد ماكو شيء راحت، ماكو عين نجاسة، لا توجد عين نجاسة ولكنها متنجسة، هذه أحكامنا اعتبارية. هذا المتنجس يطهر بالماء المضاف أو لا يطهر؟ الآن احنا مو هاي مسألتنا، مسألتنا شنو؟ إزالة الخبث، هل فيه قدرة؟ ناكم لابد نعين مسألة ثانية، لأن ليس هنا خبث، كل شيء ماكو باليد، كل شيء ماكو، إنما إذا نقول متنجسة بحكم اعتباري، يعني في الواقع ماكو شيء نجسها، كمثلا أجلكم الله نمس الكلب، وهذه النجاسة تسمى بالنجاسة التقديرية مقابل النجاسة عينية، فليس هناك نجاسة، وإنما يفترض أن تكون هناك عين نجاسة. هذا الافتراض من يجي من الشرع. الشرع اعتبار يعني شرعي بالجعل الشرعي لهذه المسألة، ليس إلا حينئذ لا بد أن نستدل هناك على أن المتنجس لا يظهر إلا بالماء المطلق. هذه مسألة أخرى حتى نفهم كلام الشيخ المفيد والسيد المرتضى، لم يكن كلاما عاديا مبتني على أصول علمية. للأسف البعض عندما يقرأ قول هو لم يسمعه يستنفر منه، يتنفر منه، عندما يتنفر منه يتصور شنو؟ أن هذا بلا دليل، بغض النظر أن هذا الدليل تام أو أن هذا الدليل غير تام. هذا ناتج عن شبهة أم ناتج عن دليل؟ بغض النظر، هؤلاء الأساطين رضوان الله عليهم عندما وقعوا أمام هذه المسألة وقعوا بإشكال علمي. هسه أنا وياك ارتكز عندنا كمتشرعة، احنا مو أصل الشرع، احنا متشرعة. أنا من جيت للدنيا أشوف أهلي إذا وقع النجاسة يزيلوا بالماء المطلق، ما يزيلوا بمي الرمان. صار عندي شنو؟ ارتكاز تشرعي. هذا الارتكاز التشرعي حجة أو ليس بحجة؟ هذا الكلام، هذا مو حجة الارتكاز التشرعي. ليش؟ لأن هذا معتمد على فتوى، معتمد على فتوى، والفقهاء قد اختلفوا في الفتوى. لو كانوا متفقين نقول نعم نعم هذا أدى المتشرعة قد اتفقوا على هذه المسألة والفقهاء متفقين عليها، أما أن الفقهاء قد اختلفوا الآن ما يوجد اختلاف. عدم وجود الاختلاف ليس بالأصل في زمان النبي ولئم سلام الله عليهم، أيضا كانوا متفقين. المهم أن عمل المتشرع يعكس وجود الرضا أو الغضب أو السخط، أعوذ بالله، من المعصومين سلام الله عليهم إذا كان في عصر المعصومين وليس في عصر الفتوى. عصر الفتوى لا يعكس عن رأي الشريعة. هاي مسألة مهمة، صحيح مسألة أصولية بحثناها في علم الأصول، ولكن أثرها العملي في فهم الفتاوى واختلاف الفقهاء فيها رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين. حينئذ من هنا نجد أنه يقولون هل أن مجرد الإزالة يطهر الجسم بالتبعية أو لا؟ المشكلة ليس في الإزالة، صارت المشكلة وين؟ في المتنجس، في المتنجس. هنا يأتي الجواب قبل ما أقرأ الأدلة حتى يصير واضح الأدلة عندما نذكرها. هنا يأتي الجواب أو يأتي كلامون في المسألة، هذا كله مذكور عند أهل من عند فقهانا ولسان فقهانا رضوان الله عليهم. يقولون إذا تقولون أن يزول الحكم بزوال العين، التنجس يزال مجرد أن تزول العين، بدون حاجة إلى زيادة. لكن هذه المسألة لو انفعل الماء المضاف بالنجاسة، ألم تفتو بأن الماء المضاف صار نجسا؟ هذه مسألة أخرى سوف تأتينا أيضا، وهي يعبر عنه أن الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقات عكس الماء المطلق. ماء المطلق نقسمه إلى كثير وإلى قليل، إلى جاري وإلى راكد، وليس كل ماء ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا كان قليلا أو راكدا، لأن هناك فتوى تقول إذا كان جاري وإن كان قليل لا يتنجس، هناك فتوى. وهناك يشترط من الفقهاء من يكون في الماء الجاري أن تكون له مادة، هذه مسألة مفصلة هناك. لكن في الماء المضاف متفقون أن مجرد الملاقات ينفعل الماء بالنجاسة يتنجس. فكيف يمكننا أن نتصور؟ هنا جوابهم على هذا إشكال ذكر أيضا في المسألة، ذكر الجواب على هذا الإشكال أيضا ذكر، قال له جوابان. الجواب الأول يعني مثل مي الرمان، جبت مي الرمان حطيته وين؟ على هذه النجاسة راحت النجاسة، ومي الرمان هم راح. أنت مي الرمان مجددا حطيته على النجاسة صار متنجس، فطهرت الثوب بالمتنجس، حينئذ لا يطهر لأنه تنجس. هذا أجيب عليه بأجوبة. الجواب الأول أن الصورة غير منحصرة بالملاقات، وإنما إذا كان العالي إلى السافل، مثل واحد عنده بريك، عنده قلاش، عنده دولتش شيء، ويصب الماء المضاف مي الرمان وين؟ يصب على هذا الثوب، فالذي يتنجس أول واحد، أما إذا استمر هذا الثاني غير متنجس. هذا أيضا مبنائي. هذا المبنى اعتمادا على أن الملاقات إذا كان من العالي إلى السافل الذي يتنجس هو الملاقي، وأما غير الملاقي لا يتنجس. أكو فتوى يعني غير الملاقي أيضا يتنجس؟ نعم، حتى بعض كنا من عاصرناهم من عظماء الطائفة، هذا نذكره في محله. هذا يستدل برواية ابن أبي الغراء في توثيق أو عدم توثيقه رضوان الله عليه، إذا وثق ابن أبي الغراء فسوف تكون الرواية معتبرة صحيحة يعمل بها. يقول الإمام بعدم نجاسة الماء إلا الملاقي إذا كان من العالي إلى السافل، أما لو كان التدفع من السافل إلى العالي، من السافل إلى العالي مثل النافورة، لنفترض أول ما مشت النافورة بس مي طاهر صعد، بالأثناء اجى طفل أجلكم الله بآخر النافورة مي النافورة بال، فهذا راح يصعد تدفع تنجس، هذا الماء راح يلتقي بالماء الأول الأول، هل ينفعل بالماء الثاني النجس لو لا؟ يمرأي النظري المشهور هو لأن تنجس من الداني إلى العالي تنجس، لكن من العالي إلى الداني عدم التنجس. هذه المسائل كلها شنو؟ محل اختلاف مبنائية، هذه مسائل مبنائية. طبعا هذه المسائل كلها مذكورة بالكتب الاستدلال، ولا بد أن نذكرها إحنا ونذكر الأدلة التي وردت فيها. حينئذ من قال بأنه يتنجس هو أصل المطلب، هذا كله مبنائي، وإنما يتنجس نبني أنه يتنجس بس الملاقي، وغير الملاقي لا يتنجس. ولذلك هذا قلنا من العالي إلى السافل، من السافل إلى العالي، هذا واضح. إذا لا المتساوي، متساوي، واحد عنده صينية وحاط بها شربة مال مي رمان مثلا، نجيب مثال مي رمان، أو حاط مي برتقال، شربة برتقال صينية عريضة ما عنده إناء، أو عنده إناء كبير وقعت قطرة دم في نقطة الجيلة، الباقي يتنجس أو لا يتنجس؟ هل أن النجاسة التي لم تسري إلى غيره، النجاسة التي لا تسري إلى غيره، مجرد الإزالة ألا يكفي؟ أجيب لكم مثال محل ابتلاءنا أنا وياكم، هذا كله يجوز، مو محل ابتلاء. البيض، لو أنت جبت بيضة كشرتها طلعت بي دم، على فرض نجاسة هذا الدم، لأن هذه مسألة محل ابتلاء، هل أن هذا الدم أصل هذا الدم هل هو نجس مو متنجس، نجس أو لا؟ سيقول شو هاي هم فتوى مو دم، هناك في بحث الدم إن شاء الله نقرأ في نجاسة الدم، أن هل كل دم نجس أم كما وردت في الروايات المعتبرة والصحيحة ما أهرق من الدماء، ما أهرق من الذبيحة وما إلى ذلك، استنادا إلى ظاهر قوله تعالى دم مسفوح. فالمسفوح هل هو شرط تعليقي كما يذكر هناك، يعني أن الدم ليس كل دم، وإنما الدم إذا كان مسفوحا، ولذلك الدم في داخل الجسم قبل أن يخرج إلى الخارج هل نعتبره نجس أو لا نعتبره نجس؟ هذا مطروح مسألة. ولذلك أن هذا الدم الذي في البيضة هل هو نجس؟ لا، محل خلاف بينهم، هناك من يقول أنه طاهر. زين، على فرض نجاسته، يعني على الرأي الثاني، مو يعني الآن على الفرض أنا قائل بالطهارة، لا، على فرض النجاسة، على فرض قول النجاسة، يعني على الشق الثاني من المسألة، لأن هناك الآن مبنائي، فإن عندما تزيل هذا الدم هل تنجس كل البيضة أو لا تنجس كل البيضة، وإنما ينجس هذا المقدار من البيضة؟ هذا مبنائي أيضا، مبنائي شنو يعني؟ يعني محل خلاف، أنت ما تقدر تجري إلى مسألة محل خلاف تجريها على المخالف، تجريها على المخالف يقول لك لا أنا ما متفق معك بهذا الرأي، لا أنت لازم، أنا هذه قاعدة عندي فلازم أنت تعتقد بها، يقول لها قاعدة عندك لكن موش عندي، لا يمكنك أن تطبقها علي. فهذا لا يتنجس حينئذ، أنت ماذا تسوي؟ تشيل الدم، ففي الواقع أنت لم تفعل أكثر من هذا. زين، إذن وجه الخلاف في أن هذا المتنجس الذي عندما تحمل النجاسة يظهر بمجرد التبعية كما هو مبنى الشيخ والسيد رضوان الله عليه. طبعا هناك قائلون غيرهم رضوان الله عليهم، لكن المشهور كما ذكرنا القول بالنجاسة، اسم المورد الإجماعي، ومن مثل الشيخ ومن مثل السيد رضوان الله عليهم بالفتوى. فالشهرة هنا هل تستطيع أن تقاوم الشيخ والسيد؟ هذا كلام أيضا في محله، يعني نحتاج أن نبين في بحث الشهرة. الشهرة مع أنها ليست بحجة ولكن مرجحة، مرجحة بالاستدلال. عندما نأتي إلى مطلب ويستدل أن المشهور بين الأصحاب، هذا مو حجة، مو مثل ما لو قلنا الإجماع. شورى يعني مع وجود مخالف، الإجماع يعني عدم وجود مخالف. فلذلك دخول المعصوم بالإجماع ليس كدخول المعصوم في الشهرة. الإجماع حين يصير من المسلمات تقريبا، مو طبعا المقصود من المحصل، وليس الإجماع المنقول أو الإجماع المركب، مقصود من المحصل. زين، هنا بهذه المسألة الشهرة لو خالفها عظماء من العظيمين المرتضى والمفيد، أستاذه المفيد، وعادة هكذا تعنون المسألة. الشيخ سهل أمره، سهل عليكم الشيخ أمره سهل، أما الكلام بمن؟ بالسيد والشيخ المفيد. يعني الشيخ الطوسي خلافه ممكن، أما الشيخ المفيد باعتباره قرب والتزام بقول الإمامية، وهو يأم أكوف التفصيل في هذه المسألة. حينئذ على هذا المقام السلام، ما هو الدليل المرجح؟ صارت إذن مسألة واضحة، المبنى ما هو؟ فلذلك يمكن أن يجمع لهذا القول مرجحات. المرجح الأول هو الإطلاقات الآمرة بالغسل دون ذكر الماء، واحد يسأل الإمام تنجس ثوبي، فالإمام روحي وسلام الله عليهم وروحي فدا للحاضر الغائب عنا سلام الله عليه، يقول اغسله، ما قال اغسله بالماء، اغسله، اغسله بالغسل. إذن اغسله ليس فيه تخصيصا بما يغسل، حينئذ يكون حديث مطلق، مطلق يشمل الأمرين، الغسل بالماء والغسل بغير الماء. والتكملة بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.